بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في أنه هل نفوذ العقد الفضولي يتوقف على إنشاء الإجازة أم يكفي فيه الرضا، وإن لم ينشئ الإجازة وعلى فرض الحاجة إلى الإنشاء فهل يتوقف الإنشاء على اللفظ أم يكفي الفعل، وعلى فرض توقف الإنشاء على اللفظ فهل لا بد من اللفظ الصريح أم أنه يكفي الكناية. وذكرنا فيما سبق أن الشيخ قدس سره اختار أنه لا حاجة إلى إنشاء الإجازة، بل يكفي في نفوذ عقد الفضولي مجرد لحوق الرضا به، واستدل على ذلك أو أيد مطلبه ومختاره بأن ظاهر الفتاوى هو أن المناط على الرضا، فإذا علم بالرضا بأي كاشف كان وبأي طريق كان نفذ عقد الفضولي. ثم إنه يتعرض إلى ثلاثة وجوه لإثبات مراده، وهو أن المناط على الرضا. الوجه الأول هو العمومات: أحل الله البيع وأوفوا بالعقود، فإن مقتضى إطلاق هذه العمومات نفوذ عقد الفضولي، سواء أنشأ المالك الإجازة أم لم ينشئ. غاية ما في الباب اعتبار رضاه بالأدلة الأخرى، وهي قوله: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفسه، أو قوله: إلا أن تكون تجارة عن تراضٍ. إذن فبالنتيجة غاية ما يستفاد من الصنف الثاني من الأدلة، وهو ما دل على اعتبار الرضا، أن العقد غير المرضي به نافذ، وأما العقد المرضي به فهو داخل تحت العمومات، ومقتضى إطلاق هذه العمومات نفوذه سواء أنشأ المالك الإجازة أم لم ينشئ. الوجه الثاني الذي استدل به هو أنه لا دليل في مقابل ما ذكرنا من العمومات، لا دليل على اعتبار إنشاء الإجازة إلا الإجماع، حيث أجمعوا على أنه لا بد في عقد الفضولي من إجازة. وبما أن هذا الإجماع مدركي وليس إجماعا تعبديا فلا يمكن الاعتماد عليه، والسر في مدركيته اعتمادهم على بعض الوجوه في ضرورة الإجازة كما سيأتي التعرض لها. الوجه الثالث هو ما يستفاد من النصوص المتفرقة، فإن المستفاد من النصوص المتفرقة أن السبب المؤثر أو أن الجزء الأخير من العلة هو الرضا، متى ما حصل الرضا نفذ العقد، سواء أنشأ المالك الإجازة أم لم ينشئ. ثم الشيخ يتعرض لمجموعة من النصوص بعد ذلك نقرأها. في مقابل ذلك قال: ولكن قد يقال بأنه لا بد من إنشاء الإجازة ولا يكفي مجرد الرضا، وذلك لوجهين. الوجه الأول أنه لو كان الرضا اللاحق بالعقد كافيا في نفوذه وإن لم تنشأ الإجازة، فالرضا السابق أو المقارن كاف في النفوذ من باب أولى. إذا كان الرضا الذي يحصل في الأخير أو يحصل متأخرا عن العقد، إذا كان هذا الرضا اللاحق كافيا في نفوذ العقد وتأثيره، إذن لو كان الرضا سابقا على العقد أو مقارنا فتأثيره في النفوذ من باب أولى باعتبار وقوع العقد حينئذ عن تراض، فيكون هو المصداق المتيقن للآية المباركة: إلا أن تكون تجارة عن تراض. مع أنهم اتفقوا على أن العقد المقرون بالرضا أو المسبوق بالرضا لا يخرج عن كونه عقدا فضوليا، بل لا بد في صحة العقد من شنو؟ من الإذن، وإلا فلا يخرج عن كونه عقدا فضوليا. هذا وجه. الوجه الثاني الذي ذكره ذكره مجرد تأييد، الوجه الثاني ذكره مؤيدان. قال بأنه لو كان مجرد لحوق الرضا ملزم، يعني بمجرد أن يكتشف أن المالك راض بهذا العقد يكون لحوق الرضا به ملزما للعاقد، لو كان مجرد لحوق الرضا ملزما لكان مجرد الكراهية فسخا، يعني بمجرد أن نعلم بأن المولى كاره، وما قال أنا رددت العقد ولا قال فسخت العقد، ولكن اكتشفنا أنه كاره للعقد، إذا كان مجرد الرضا كافيا في اللزوم فمجرد الكراهة كاف في الفسخ، لأننا علمنا بماذا؟ بانتفاء الرضا. مع أنهم لا يقولون بأن مجرد الكراهة فسخ، والسر في ذلك موردان: المورد الأول العقد المسبوق بنهي المالك، لو أن المالك نهى قال هذا البيع لا تبع كتابي، مع ذلك الفضولي باع كتابه، يقولون العقد المسبوق بنهي المالك قابل للصحة إذا أجاز المالك، مع أنه لو كان مجرد الكراهة فسخان لالتزموا في مثل هذه الصورة بماذا؟ بعدم تأثير العقد. لما؟ لأنه مسبوق بالنهي، يعني مسبوق بالكراهة. والمورد الثاني أنه لو كانوا يلتزمون بأن مجرد الكراهة فسخون لما صح عقد المكره على كل حال، يعني الإنسان إذا أكره على عقد لا يفيده بعد ذلك أن يرضى به. لما؟ لأنه وقع مكرهان والكراهة كافية في فسخ العقد وفي حله، إذن فلازم ذلك شنو؟ فلازم ذلك أن يكون العقد باطلا بمجرد الكراهة ولا يفيد لحوق الرضا، مع أنهم ذكروا أن المكره إذا رضي بالعقد صح. إذن من خلال هذين الوجهين اللذين ذكرناهما قد يقال بأن لا يكفي مجرد لحوق الرضا بنفوذ عقد الفضولي، بل لا بد من إنشاء الإجازة بلفظ أو فعل أو أي مبرز آخر. نعم إن شاء الله جعل منكم جاهز. الاتساع ها الانتساع ها ما حد قال الموجب للإجازة شيخنا، إذا قلنا الانتساب غير معتبر فلا حاجة للإجازة، وهذا الذي يقوله الشيخ. شنو الإشكال؟ باب الحياة من فوق يعني؟ لا لا قطعا ما مسكر. أوه جميل تكشتوا منا ومنا. خو وين أي عبارة؟ وقد صرح غير واحد بأنه لو رضي المكره بما فعله صح، يعني كأنما المناط هو الرضا سواء أنشأ أو لم ينشئ، فبمجرد أن يرضى صح عقده. ولم يعبروا بالإجازة، ما قالوا لابد من الإجازة. هذا بالنسبة للفتاوى، الآن جاء بالنسبة إلى النصوص. قال النصوص تؤيد أن مجرد الرضا كاف في النفوذ. وقد ورد في من زوجت نفسها وهي سكرى أنها إذا أقامت معه بعدما أفاقت فذلك رضا منها. معتبرة محمد بن إسماعيل بن بزيع قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن امرأة ابتليت بشرب النبيذ فسكرت فزوجت نفسها رجلا في سكرها ثم أفاقت فأنكرت ذلك، يعني قالت لا ما صار زواج، ثم ظنت أنه يلزمها ففزعت منه فأقامت مع الرجل على ذلك. التزويج أحلال هو لها أم التزويج فاسدون لمكان السكر؟ فقال إذا أقامت معه بعد أن أفاقت فهو رضا منها. هذا ظاهر في أن شنو؟ مجرد الرضا كاف في نفوذ العقد بلا حاجة إلى إنشاء الإجازة. طبعا هذه الرواية أعرض عنها الأصحاب، يعني أعرضوا عن العمل بها باعتبار أن العقد حال السكر ليس بعقد أصلا، لأن العقد متقوم بالقصد، فإذا لم يكن هناك قصد فلا عقد. فحينئذ هذه المسألة أصلا أجنبية عن محل كلامنا، محل كلامنا في شنو؟ في نفوذ عقد الفضول. وأما إذا ما صدر عقدون فهذا أصلا ما له ربط بمحل كلامنا. والأعلام حاولوا أن يؤولوا الرواية، بعضهم قال يعني سكرت سكرا خفيفا، وإذا سكرت سكرا خفيفا بحيث كانت قاصدة للعقد إذن لا حاجة شنو إلى الإجازة، وبالنتيجة هي صدر منها عقد صحيح. صاحب العروة هم أولها بالوكالة، يعني وكلت شخصا في تزويجها من رجل حال سكرها، زوجت نفسها حال سكرها، يعني وكلت شخصا في تزويجها حال سكرها، فالوكالة باطلة لأنها حال السكر. بعدين إذا أفاقت شافت أن الوكيل زوجها صار العقد عقدا فضوليا فتوقف على إجازتها، فإذا رضيت كفى في النفوذ. فأول الرواية بأنها زوجت نفسها، يعني زوجت نفسها بالوكالة لا بالأصالة، وهذا أيضا خلاف ظاهر الرواية. وعرفت أيضا، يعني من المؤيدات لكلامه، بس هذه وعرفت أيضا المفروض يخليها قبل الروايات، يعني يخليها في الفتاوى، لأنه استدل بالفتاوى واستدل بالروايات، هذه وعرفت أيضا ترجع إلى الفتاوى ما ترجع إلى الروايات، أقحمها بينهم. وعرفت أيضا استدلالهم، يعني استدلال الفقهاء على كون الإجازة كاشفة، استدلوا على أن الإجازة كاشفة بأي شيء؟ بأن العقد الواقع مستجمع للشرائط عدا الرضا، فإذا حصل الرضا عمل السبب عمله، معناه أن المناط هو الرضا، وما الإجازة إلا طريق للرضا ولا عبرة ولا موضوعية للإجازة. هذه من جملة الفتاوى المؤيدة. وبالجملة، هذا اللي قلنا بأنه أقام وجوه ثلاثة على دعواه. الوجه الأول مناقشة الإجماع، هم يقولون قام الإجماع على اعتبار الإجازة، هو الآن يناقش الإجماع. وبالجملة فدعوى الإجماع في المسألة، يعني دعوى الإجماع على اعتبار الإجازة في نفوذ عقد الفضولي دونها خرط القتاد، يعني الإجماع التعبدي، وإلا فهذا إجماع مدركي سيأتي الوجه فيه. وحينئذ إذا ما في إجماع مرجع العمومات، وحينئذ فالعمومات المتمسك بها لصحة الفضولي كأوفوا بالعقود أحل الله البيع، هذه العمومات سالمة عن ورود مخصص، يعني ما جاء مخصص قال لابد من الإجازة، فمقتضى إطلاق هذه العمومات عدم اعتبار الإجازة، عدا ما دل على اعتبار رضا المالك في حل ماله، لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيبة نفسه، وانتقاله الى الغير ورفع سلطنته عنه، عدا ما دل على ذلك ماكو مخصص ثاني. فاذا ماكو مخصص للعمومات، اذا العمومات اقوى حجة في المقام، اقوى حجة على ماذا؟ على عدم اعتبار انشاء الإجازة. خب، الوجه الثالث مضافا إلى ما ورد في عدة أخبار، من أن سكوت المولى بعد علمه بتزويج عبده، عبده زوج نفسه والمولى علم بذلك وما قال شيئا. مثلا من هذه الروايات ما رواه معاوية بن وهب قال جاء رجل إلى أبي عبد الله عليه السلام قال إني كنت مملوكا لقوم وإني تزوجت امرأة حرة بغير إذن موالية، ثم أعتقوني بعد ذلك فأجدد نكاحي إياها حين أعتقت. قال له أكانوا علموا أنك تزوجت امرأة وأنت مملوك لهم؟ علموا بهذا الزواج؟ قال نعم. وسكتوا عني ولم يغيروا علي. قال سكوتهم عنه بعد علمهم إقرار منهم اثبت على نكاحك الأول. إذن فبالنتيجة الرواية دالة على أن المناط هو الرضا، فلذلك اكتفي بالسكوت ولم يحتج إلى إنشاء الإجازة. وما دل على أن قول المولى لعبده المتزوج، تزوج عبده بدون إذنه بعد أن علم بأن عبده تزوج بدون إذنه، قال له طلق، قالوا الطلاق إجازة، معنى أجاز نكاحه ثم طلب منه أن يفضه. هذه هم رواية صحيحة ابن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام عن علي عليه السلام أنه أتاه رجل بعبده فقال إن عبدي تزوج بغير إذني، فقال علي لسيده فرق بينهما. الإمام جاب عبارة مجملة، هو ما قال لطلق، قال فرق بينهما، يعني ولو بأن تقول أنا ما أرضى بالعقد، لكنه هذا ما افتهم، فرق بينهما. فقال السيد ذاك لعبده، فكر أن الإمام يقول له طلق، فقال السيد لعبده يا عدو والله طلق. فقال علي عليه السلام أما الآن فإن شئت طلق وإن شئت أمسك، يعني ما دام قال طلق معناه أجاز عقدك بعد ما يفيد الآن، أما الآن فإن شئت طلق وإن شئت فأمسك. فقال السيد يا أمير المؤمنين أمر كان بيدي وهو العقد فجعلته بيدي غيري؟ فقال ذلك لأنك حين قلت طلق أقررت له بالنكاح. إذن فبالنتيجة أنه مع أن هذا الشخص ما قصد في الرواية ما قصد إجازة العقد، مع ذلك إذا ظهر منه طلق اكتفي به، وهذا دليل على أن المناط هو الرضا. طبعا الرواية هم أعرض عنها المشهور. وعلى أن المانع من لزوم نكاح العبد من دون إذن مولاه معصية المولى. ما هو المانع من نفوذ نكاح العبد؟ أن نكاحه معصية، فإذا رضي المولى ارتفعت المعصية، وإن لم ينشئ الإجازة. ما دام المانع هو المعصية إذن يكفي في ارتفاع المعصية رضا المولى. وعلى ذلك دلت الرواية قول زرارة: فقلت لأبي جعفر فإنه في أصل النكاح، يعني العبد عندما أجرى النكاح بدون إذن مولاه، فإنه في أصل النكاح كان عاصيا. فقال أبو جعفر هذا الشيخ التبريزي يقول أغلب فتاوى العرب في النكاح. قلت له أنا أغلب الروايات في النكاح. فإنه في أصل النكاح كان عاصيا. فقال أبو جعفر: إنما أتى شيئا حلالا، يعني هو ما ارتكب معصية، إنما أتى شيئا حلالا وليس بعاص لله، إنما عصى سيده ولم يعص الله عز وجل، إن ذلك ليس كإتيانه ما حرم الله من نكاح في عدة أو أشبه ذلك. إذن فبالنتيجة بما أن المانع من نفوذ عقد العبد أمر حقي وهو عصيان المولى فيرتفع برضاه بلا حاجة إلى إنشاء الإجازة. وما دل أيضا على أن التصرف من ذي الخيار إذا تصرف في المبيع معناه شنو؟ معناه أنه رضي بالبيع وأسقط خياره. ما رواه علي بن رئاب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الشرط في الحيوان 3 أيام للمشتري. المشتري إذا اشترى حيوانا الخيار له 3 أيام. اشترط أم لم يشترط؟ يعني اشترط لنفسه الخيار أو لم يشترط الخيار؟ له الخيار 3 أيام. فإن أحدث المشتري فيما اشترى حدثا قبل 3 أيام، قبل يعني انقضائها، فذلك رضا من، إذن المناط شنو؟ هو الرضا، فلا شرط له. قلت: وما الحدث؟ قال: إن لامس أو قبل أو نظر منها ما كان يحرم عليه قبل الشراء، وغير ذلك من الروايات. إذن فالشيخ استفاد من مجموع هذه الروايات أن المناط هو الرضا ولا موضوعية لإنشاء الإجازة. بقي في المقام أنه إذا قلنا هذا هو الجنو نقض عليه، يعني أنه هؤلاء الذين يقولون لا بد من إنشاء الإجازة هم لهم وجهان يستندون إليهما، فماذا تقول؟ بقي في المقام أنه إذا قلنا بعدم اعتبار إنشاء الإجازة باللفظ وكفاية مطلق الرضا، يعني أصلا ما يحتاج إنشاء أصلا، وكفاية مطلق الرضا أو الفعل الدال عليه يعني على الرضا، فينبغي أن يقال لو التزمنا بهذا المسلك بكفاية وقوع مثل ذلك. لذلك يعني شنو؟ بكفاية وقوع الرضا، لذلك يعني الرضا، بكفاية وقوع الرضا مقارنا للعقد أو سابقا عليه. فلو فرضنا أنه علم برضا المالك بقول أو فعل يدل على رضاه ببيع ماله، كفى هذا الرضا المقارن أو السابق، كفى بشنو؟ في اللزوم. لماذا كفى في اللزوم؟ لأن ما يؤثر بلحوقه يؤثر بمقارنته من باب أولى. إذا كان الرضا اللاحق كافيا فالرضا السابق كاف من باب أولى. والظاهر أن الأصحاب لا يلتزمون بذلك، يقولون لا، يبقى العقد عقدا فضوليا وإن علم برضا مالك به، بل لابد من إجازته. فمقتضى ذلك، يعني أن الأصحاب لا يلتزمون، فمقتضى عدم التزامهم أن لا يصح الإجازة إلا بما يصح به الإذن، كما أن الإذن لا يكفي فيه مجرد العلم بالرضا، بل لابد من إنشاء، كذلك الإجازة لا يكفيها مجرد العلم بالرضا، بل لابد من إنشاء. إذن ما دام الأصحاب يقولون العقد المرضي به لا يخرج عن كونه فضوليا، فكما أنهم يعتبرون في الإذن الإنشاء ولا يكفي مجرد العلم بالرضا، إذن فلا بد في الإجازة من الإنشاء ولا يكفي مجرد العلم بالرضا. فمقتضى ذلك أن لا يصح الإجازة إلا بما لو وقع كان إذنا، يعني لا يصح الإجازة إلا بما يصح به الإذن وهو الإنشاء، إلا بما لو وقع قبل العقد كان إذنا مخرجا للبيع عن كونه بيعا فضوليا. ويؤيد كلام الأصحاب أنه لو كان مجرد الرضا ملزما، يعني مجرد لحوق الرضا ملزم، كان مجرد الكراهة فسخان. فإذا كان مجرد الكراهة فسخان فيلزم، إذا كان يكفي في الفسخ والكراهة فيلزم عدم وقوع بيع الفضول مع نهي المالك، يعني العقد المسبوق من نهي المالك هذا فاسد من أصله، بعد ما يفيد فيه إجازة. لما؟ لأنه وقع عن كرهين، وقع بغير رضا، فيلزم عدم وقوع بيع الفضول مع نهي المالك، لأن الكراهة الحاصلة حينه، يعني حين وقوع العقد وبعده ولو آنا ما، هذه الكراهة كافية في فسخ العقد. بل يلزم على هذا المبنى، يا مبنى وهو أن الكراهة تكفي في الفسق، بل يلزم عدم وقوع بيع المكره أصلا، يعني إذا أكره على عقد بعد ما يفيد بعدين أن يرضى به، لأن الكراهة فسخ وقد وقع العقد عن كراهتين، بل يلزم عدم وقوع بيع المكره أصلا مع أنه يصح بالإجازة، إلا أن يلتزم بأن بعدم كون مجرد الكراهة فسخا وإن كان مجرد الرضا إجازة. يعني نفكك نقول يكفي في اللزوم الرضا ولا حاجة إلى الإنشاء، ولا يكفي في الفسخ مجرد الكراهة. لما؟ لأن الفسخ أمر إنشائي، على قولة العراقيين هو من قاعه هالشكل، الفسخ متقوم بكونه أمرا إنشائيا، فإذا كان الفسخ متقوما بكونه أمرا إنشائيا فلا يكفي في حصوله مجرد الكراهة، الكراهة النفسية ليست إنشاء. إذن فبالنتيجة فرق بين الفسخ وبين الإمضاء، الفسخ لأنه أمر إنشائي لا يكفي فيه مجرد الكراهة، بينما الإمضاء بما أنه ليس أمرا إنشائيا، أمر مثلا نفساني فيكفي فيه مجرد شنو؟ مجرد الرضا. إذن لا ملازم، ولذلك قال في البداية ويؤيده، اعتبرها شنو هذا الكلام؟ مؤيد. الآن رد، إذن لا ملازمة بين كون مجرد الرضا إجازة وكون الكراهة فسخان. إذن بالنتيجة توصل الشيخ إلى هذه النقطة، وهو أنه لا دليل على اعتبار إنشاء الإجازة إلا الإجماع. الإجماع على ماذا؟ الإجماع على أن العقد المسبوق بالرضا أو المقارن للرضا لا يخرج عن كونه فضوليا، بس هذا اللي طرحه كدليل، لا دليل على اعتبار إنشاء الإجازة سوى هذا الدليل، أن الأصحاب أفتوا بأن العقد المسبوق بالرضا أو المقارن للرضا لا يخرج عن كونه فضوليين، فليكن هذا المقدار مو كافي كدليلين. نعم. أنا قلت نعم الجماعة طلع هناك يعني. كافي هذا المقدار؟ نعم. ها باشر تسافروا؟ الشيخ سافر؟ الشيخ حسن؟
لا لا موجود بس عنده امتحانات.
امتحانات؟ ها. المدرسة هو؟ خير ان شاء الله. نعم ما اسمع. الكراهه لا توجب شنو؟
عدم صدق العقد على
المفروض. الكراهه ليس كلامنا في صدق العقد، كراهه العقد عقد
ما دام العقد صادق اذا الكراهه ليست مانع، يعني هي ممكن لو قلنا انها تفسخ
حب بعد انتهى بعد العقد لا يبقى بعد فسخين الكراهة تفسخ او لا، اختار واحد من الثنتين. ليس الكلام في صدق عنوان العقد، العقد يبقى صادق. خب هل الكراهة تفسخ العقد ان تحله او ما تحله؟ اذا تقولوا ما تحله اخو هذا الشيخ اللي قال فيه. إذا تقول تحله بعد ما يفيد الإجازة، فنحل العقد بعد شنو؟ يعني تلحقه الإجازة بعد أن انحل؟ يعني للإنسان أن يقول فسخت عقدي بعد يوم يقول أرضيت به، إذا بعد فسخته يقول أرضيت به، وبمجرد الفسخت انتهى العقد بعد، لأن العقد معاهدة، بمجرد أن تنفسخ هذه المعاهدة من أحد الطرفين انتهى العقد في وعاء الاعتبار بعد ذلك. قال صدق لا يبقى بعد الفسخ، يعني حل العقد، العقد متقوم بالتزامين بتعهدين، فإذا انفصم أحد الالتزامين انتهى بعد. رجعت إلى صدق العقد، أقول انحلال العقد أو بقاؤه. نعم الأهلية بعد الفسخ، الأهلية بعد الفسخ ما خذت كلامنا قبله، احنا ما قاعد نبحث عن قبله، احنا كلامنا في بعد الفسخ، بعد الفسخ الأهلية موجودة، إذن لازم كلامكم في كل الخيارات أن تلتزموا أنه لو فسخ صاحب الخيار يبقى العقد قابلا للصحة، بحيث لو رجع صاحب الخيار مرة ثانية العقد باقي حارسة انتظره يرجع صير عقد صحيح، صير شكيل لا أحد يلتزم بذلك. الفسخ يعني حل للعقد انتهى. فتقول مثلا أنه رجال نكح امرأة وتبين بها أحد العيوب التسعة الموجبة للفسخ فسخ العقد، يريد يرجع بعد النكاح مرة ثانية لأن العقد صادق. تفسخ العقد ليس صدق، رجعت للصدق، ليس الكلام في صدق العنوان وعدم صدقه، الكلام في أن العقد في وعاء الاعتبار باقي أو انقضى، انقضى يعني مات، أو أنه ما زال باقيا في وعاء الاعتبار. نحن نقول العقد بالفسخ يموت في وعاء الاعتبار بعد، لا يبقى موضوع للإجازة، هذا كلام هذا المدعى. فماذا يترتب عليه؟
بصحة العقد وفساده، فمثلا إذا صارت كراهة فيفسد العقد لا يكون
شرعا صحيحا. ما معنى أنه يفسد؟
لكن هذا الفساد لا يعني أن ما صدر من الفضول ليس عقدا، هو عقد على كل
حال، يعني حينما صدر كان عقد، لأن كلام بعد بعد الفسخ، بعد الفسخ إذا قلنا بأن الكراهة فسخ بعد الفسخ يقال بأن ما صدر من الفضول عقد، الشكل تقولون هذا مو محل البحث، ولكن هل يقال بعد الفسخ أن العقد الذي صدر من الفضول باقٍ؟ هذا السؤال. ما صدر من الفضول عقد إن شاء الله بعد مليون سنة، لكن هل يقال بعد الفيس بأن ما صدر من الفضول من عقدين باقين أو مات؟ هذا هو محل البحث. فإذا قلنا مات وانقضى لا مجال للحوق الإجازة به، إجازة تلحق عقدا في وعاء الاعتبار لا تلحق عنوان العقد، عنوان العقد قد يبقى عنوان العقد.
حينما ينشئ الفضولي العقد ويعلم بأن المالك راضي هنا مقترن رضا أو متقدم، فهي لابد نبحث هل الإذن يشترط فيه الإنشاء أم
الإذن أمر إنشائي مثل الإجازة؟
قلنا بأن يشترط فيه الإنشاء، نعم ممكن يجي، أما إذا لم نشترط هذا ما يتوقف على بأنه إذا قلنا بأن الإجازة يكفي.
الإذن أمر إنشائي، الفرق بينه وبين الرضا هو هذا، أن الرضا أمر نفساني والإذن أمر إنشائي. ما يخالف، بل هو لكن أمر إنشائي، موضوعية كإنشائية. الكلام 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 هو محل البحث شيخنا، شلش تصير مصادرة، هو محل البحث. وهذا هل نحتاج إلى إنشاء الإجازة أو لا نحتاج؟
ويعلم بربا
المالك سواء مقارن أو
متقدم، يقع
الفضولية
وين علم
بالرضا؟
هذا يكشف على أنهم يرون بأنه نفس الإنشاء
الموضوعي
في تحقق عنوان الإذن،
لأن الإذن أمر إنشائي. بل هذا كاشف عن أنه الفضولية لا تنتفي إلا بالإذن، هذا كاشف عن أن الفضولية لا ترتفع إلا بالإذن. فحينئذ إذا كان هكذا إذن مجرد الرضا لا يكفي في صحة العقد.
بس الحين بالنسبة الآن السيرة قائمة، هاي مسألة خاصة بالمحمد قائمة السيرة على يأخذون الإشاء معهم فالإنعقاد الإجماع على لزوم الإنشاء ما هو فائدة الصلاة؟
فائدته رد عن السيرة،
رد عن السيرة.
تقولوا إجماع قام بعد أن نسلم الإجماع والإجماع دليلون، إذن الإجماع راجع عن السيرة.
يعني
شو يكون
في هذا المقام؟
يكون أنضاء للسيرة
رجع
الإجماع مخالف للسيرة. يا الله
سيدنا ما تعملوا شيء.